أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. تبين لنا في الليلة الماضية أن الفهم المشهور والمتداول لقصة السامري أنه رأى جبرائيل وقبض قبضة من ترابه غير صحيح، وأوردنا عدة إشكالات على هذه القضية، وذكرنا احتمالا آخر لعله هو الذي يكون أرجح من باقي الاحتمالات، لكن هذا لا يكفي لفهم تفاصيل القصة، لأن علمنا ماذا يعني جواب السامري بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول، لكن فعلا السامري ماذا فعل؟ لكي نفهم هذه القضية لا بد أن نجيب على سؤال مهم، طبعا سئلت عنه في الليالي الماضية وأجلناه لليلة. أي سؤال؟ لماذا عبد بنو إسرائيل العجل دون باقي الحيوانات؟ لماذا جعل الإله الإسرائيلي على هيئة عجل، لم يكن على هيئة أسد أو فيل أو ديناصور، هو حيوان ثاني؟ ولماذا كان هذا العجل من ذهب؟ القرآن دائما يركز على هذه القضية وليس من مادة أخرى. جواب هذا السؤال لا نجده في القرآن. أين نجده؟ إذا قرأنا في الكتب التي أرخت لنا الديانة المصرية القديمة، يعني كتب الديانة المصرية، كتب الميثولوجيا، هذه الكتب تبين لنا ما هي الديانة المصرية وما هي رموز هذه الديانة. طبعا الجميع يعلم أن مصر الفرعونية كانت ديانتها وثنية، والآثار شاهدة إلى يومنا هذا، وكانوا يعبدون أكثر من إله، لهم أكثر من إله، وهذه الآلهة بينها ترتيب، إله قوي وآلهة ضعيفة، أو إله كبير وآلهة صغيرة، وهذه الآلهة لها رموز ترمز لها، يعني الآلهة تقسم إله المطر، إله الحياة، إله كذا وكذا، وكل إله له رمز من الرموز. من أشهر رموز الآلهة المصرية القديمة العجل، وإلى اليوم لا زال في الآثار الموجودة اليوم بين أيدينا وجود للعجل كرمز للإله، لكن هذا العجل ليس رمزا عاديا، هو رمز لأكثر من إله مصري، بل هو رمز إله الآلهة آمون. آمون من رموزه العجل، ورمز للإله إبتاح، هو مثل ذكرنا اسم فرعون الذي كان بعد رمسيس الثاني مرم إبتاح، هو اشتقاق من هذا الإله إبتاح، الإله إبتاح أيضا رمزه هو عجل. وهذه الآلهة أو هذه الرموز لخصوص هذه الآلهة مثل آمون وإبتاح، لأنها آلهة علوية، آلهة كبيرة، كان يصنع في الأعم الأغلب من الذهب. لماذا؟ لأنه في الميثولوجيا المصرية أن الإله آمون ولدته الشمس، والشمس هي مصدر الحياة، فلذلك هذا الإله هو الذي يفيض الحياة، من هنا رمز الإله يكون أصفر من جهة لأنه للشمس، وثانيا من مادة ثمينة لأنه أكبر الآلهة. لذلك اليوم في الميثولوجيا المصرية عندما نقرأ نجد أن هناك وجودا لعجول ذهبية، ومن أشهر العجول الموجودة الآن حتى لها تماثيل وليس الذهب، العجل إيبس موجود اليوم. لو تكتب في الجوجل العجل إيبس معروض في بعض المتاحف وغيره. طبعا هذا رمز من الرموز، العجل إيبس رمز. زين، هنا قضية أخرى خاصة بهذه الآلهة تحديدا، وهو أن العجل لم يكن مجرد رمز للإله المصري، وإنما كان الكهنة في مصر يصنعون العجل ثم يقومون بطقوس تسمى طقوس الإنزال أو طقوس الإحلال، بحيث تحل روح الإله العلوي في هذا العجل. ولذلك هذا العجل كعلامة أن الإله حل فيه، ماذا يفعل العجل؟ يصدر صوتا. صدور الصوت من العجل المصنوع باليد دليل على حلول الإله فيه. هذا من يقرأ في الديانة المصرية يجد هذا الأمر. زين، ماذا فعل السامري؟ هذا الشيء ظاهر الأمر. السامري مثل ما قلنا أمس كان إنسان ذكي ومطلع كثير. السامري مطلع على هذه القضايا وهذه الطقوس، لعله هو، لأن الشعب الإسرائيلي كانوا عبيدا، لعله مثلا كان في معبد يعمل مو بعيد، يعني العبيد كانوا ليس فقط في البيوت يعملون، لا في كل مكان. لعله كان قريبا من المراكز الدينية هناك فتعلم هذه الأمور، فصنع لبني إسرائيل رمزا دينيا معروفا عندهم في السابق، وهو العجل، وهو الذي أقنعهم بأن هذا العجل قد حل فيه إله من؟ إله موسى. لذلك قال لهم هذا إلهكم وإله موسى. القرآن أشار إلى هذه القضية فقال فأخرج لهم عجلا جسدا، يعني هو صنع العجل وهم لا يعرفون هذا، مو هم تشاركوا في صناعة العجل. طبعا القرآن يقول فأخرج، هذا بتعبير صاحب الميزان إشعار بأن عملية صناعة العجل كانت مجهولة عندهم. فأخرج لهم عجلا جسدا، القرآن لماذا يقول جسدا؟ ليدفع فكرة أن العجل حي، لا العجل ميت جمال، له خوار، وهذا الخوار بالنسبة للديانة المصرية القديمة دليل على حلول الإله في هذا الجسد. هل الخوار قضية إعجازية؟ لا، السامري لأنه أهل دهاء ماذا فعل؟ جعل العجل مجوف من الداخل بحيث يدخل الهواء من جهة فيخرج من جهة الأولى ويكون له ماذا؟ صوت كصوت الخوار، فهي خدعة القضية. لكن هذا السامري استطاع أن يخرج لهم هذا العجل ويقنعهم بأن هذا العجل هو إله عن طريق فكرة الإحلال الموجودة في الوثنية المصرية. بحسب القرائن والبحث التاريخي ظاهرا هذا هو الذي صنعه السامري. طبعا صاحب السؤال وصل متأخر الآن، راحت عليه. زين، الآن السؤال الأهم هو كيف أقنعهم بعبادة هذا العجل؟ كيف؟ لأن قلنا هذا العجل رمز ديني معروف عند مصر، عند المصريين، هذا العجل تحصل عملية إحلال الإله السماوي ينزل ويحل في هذا العجل. لأن هم كيف اقتنعوا؟ ما هي الخطوات التي فعلها السامي لإقناعهم؟ بتعبير أدق كيف استطاع رجل لوحده أن يضل شعبا كاملا رغم ما رأوه من معجزات وكرامات وآيات من من؟ من موسى وإله موسى. زين. الجواب على هذا السؤال يكمن في الدرجة الأولى في العوامل التي ذكرناها في الليلة الماضية. قلنا هناك عوامل مساعدة لحصول انحراف. أولها تذكرون أو لا؟ غيبة موسى، جهل بني إسرائيل، والصفات النفسية لشعب بني إسرائيل. زين. السامري لعب على هذه الأوتار الثلاث، ضرب عليها بدقة لكي يصل إلى حالة تسليم من بني إسرائيل إليه. الخطوة الأولى ماذا فعل السامري؟ برز للقوم في ثياب الواعظين مستغلا غياب موسى عليه السلام. هو لم يأتي ويقول لهم أنا رسول أرجعكم لعبادة الأوثان أو أجعلكم تكفرون بإله موسى. ماذا فعل السامري؟ خرج لهم في هيئة الواعظ. القرآن ذكر هذا الشيء أو لا؟ ذكر. قال في جواب بني إسرائيل: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. حملنا أوزارا من زينة القوم، ما هي زينة القوم؟ في آية أخرى من حليهم، المقصود أنها الحلي الذهب، ومصر في ذلك الوقت كانت غنية بالذهب كثير. الذهب يعني مادة طبيعية جدا كانت لكثرتها ووفرتها. بنو إسرائيل كان عندهم ذهب، حصلوا عليه من من؟ من الأقباط في مصر، حملوه معهم. السامري ماذا قال؟ قال لهم هذا الذهب ماذا؟ ذنب، وزر، لابد أن تتخلصوا منه، وتوبتكم تكون بأن تتخلصوا من هذا الذهب. لعله، قل لعله احتمال فقط، لعله مثلا انتشرت إشاعة أن موسى مات أو فقد، فالسامري أقنعهم أن ذنوبهم هي السبب وتوبتهم تكون بالتخلص من هذا الذنب. والقرآن يعني استعمل عبارة مهمة: فكذلك ألقى السامري. ألقى ماذا؟ ما يقصد الإلقاء المادي هنا، لا، يقصدون الإلقاء، إلقاء إلقاء. حملنا أوزارا من زينة القول فقذفناها فكذلك ألقى السامري، يعني أن السامري أقنعنا بهذا الأمر. وهذا دليل أن السامري ماذا؟ غير المعلومات والاطلاع، عنده قدرة كبيرة على الإقناع، أقنع شعبا كاملا بأن هذا ذنب ولا بد من التخلص منه. هنا عندنا إشارة مهمة نستفيد منها في حياتنا، وهي أن كل دعوة ضلال تلبس ثوب الحق، تلبس ثياب الحق وتخرج للناس في شكل ثياب الحق. هذا موجود اليوم ونعيشه اليوم. بيني وبينك خلاف شخصي، ما أخرج وأقول فلان بيني وبينه خلاف شخصي، لا، أخرج وأختلق سبب ديني لمحاربته، وهذا الذي يجري في المجتمع. أنا أكرهك، أبغضك، أحسدك، لن يخرج أحد للناس ويقول أنا أحسد فلان أو أكره فلان أو أريد تسقيط فلان لأسباب دنيوية طبعا، لا، لابد أجعل غلاف ديني وأرفع راية. هذا فعل السامري، مو شيء ثاني. زين، هذا أولا. الخطوة الثانية الأخطر، وضع السامري بينهم، بين عامة بني إسرائيل وبين آية الحق حواجز. ما هي آية الحق؟ هارون موسى ذهب وترك لهم علم هداية وهو هارون. سامر يعلم أن رجوع بني إسرائيل لهارون يعني انتهاء القضية. حركة السامري تضرب. فماذا فعل؟ منع الناس من الرجوع إلى هارون ومن الاستماع إلى هارون. ولذلك هارون عندما سأله موسى عليه السلام قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يعني السامري مو فقط منعهم من الرجوع إلى هارون، حرضهم على هارون، نبيهم هارون نبي ويعلمون أنه نبي، حرضهم عليه. لماذا؟ يعلم لو رجعوا إلى هارون تنتهي القضية. وهذه قضية أخرى، كل حركة ضلال دائما أول خطوة فيها ضرب أعلام الهداية، وهذا الذي نراه اليوم. كثير من الحركات أول غاية ترفعها ما هي؟ ها، ضرب المرجعية. لماذا؟ تعرف أن رجوع الناس للمرجعية لا يترك لها أي مساحة للحركة، يبدأ بضرب المرجعية. نفس القضية، حركات الانحراف والضلال أسبابها واحدة وطريقة عملها واحدة لا تتغير، والقرآن ذكر لنا هذا الأمر. الخطوة الثالثة، وهنا يكمن مكر ودهاء السامري، لعب على عاطفة بني إسرائيل وعلى دواخلهم النفسي. الرجل يظهر أنه كان من جد داهية، عرف ما هي الأمور التي تقنع بني إسرائيل. طبعا عامة الناس اليوم حتى في علم النفس الاجتماعي أو سيكولوجية الجماهير، لو عندنا شخصان، شخص يخاطب الناس بالعقل والبرهان وشخص يخاطب الناس بالعاطفة، الناس تذهب لمن؟ للعاطفة. طبيعي، طبيعي ستذهب للعاطفة، حالة طبيعية جدا. لعب على عواطف الناس أسهل طريق للوصول لهم. لذلك الذي يحرك المجتمعات العاطفة وليس العقل. نعم النخبة يحركها العقل، وهذه احنا مشكلة دائما، المشكلة أن الناس تحركهم العاطفة. لماذا؟ العاطفة غير منضبطة، ما تنضبط العاطفة بقواعد، لا. إذا فسحنا المجال للعاطفة أنها تحرك المجتمع وتحرك الناس، اعرف أن المجتمع هذا يضيع، لأن أي شخص أي كان يستطيع أن يحرك عاطفتنا، صورة واحدة تحرك مجتمع كامل. هارون عليه السلام كان صوت العقل، سامري لم يأتي بالعقل، جاء بماذا؟ بالعاطفة. شوف سامي راقب، لما رأى حنين بني إسرائيل إلى مصر، متى؟ في قضية الطعام المعروفة، لن نصبر على طعام واحد. في قضية عبادة الأصنام، اجعل لنا إلها. لعب على هذه قضية. وطبعا هذا الحنين له تفسير علمي، وانت قد تسأل اليوم لماذا هؤلاء يشتاقون لمصر رغم أن مصر كانوا عبيدا فيها وعذبوا. هذا مرض نفسي اسمه متلازمة ستوكهولم، أن الإنسان يحن ويتعاطف مع جلاده، مرض نفسي. وله طبعا اسمه متلازمة ستوكهولم بسبب قضية معروفة حصلت، أنه مجموعة من المجرمين أخذوا رهائن في سينما أو في مسرح وبقوا عندهم فترة طويلة، مع الأيام أصبح هؤلاء متعاطفين مع سجانيهم أكثر من الشرطة. وهذه قضية إذا ندخل في تحليل النفسية الإسرائيلية بعد الكلام يطول، لكن نعطي إشارات ومن يريد البحث يبحث. السامري لاحظ هذا الأمر فجعل لهم معبودا يلبي أحسنت يلبي هذه العاطفة الموجودة عنده. فمن جهة هذا المعبود هو شبيه بإله المصريين العجل إيبس أو غيره، وبالتالي هو يلبي حنين بني إسرائيل لمصر.
صحيح أو لا؟
من جهة أخرى هو معبود مادي، والسامري لاحظ أن هؤلاء قوم ماديين جدا. من جهة أخرى المعبود من الذهب، وهؤلاء قوم ذهب يخطف أبصارهم وينسيهم كل شيء. بالنهاية السامري باللعب على العاطفة استطاع أن يجمع بين المتناقضات ويوفق بين الأضداد، ويعتبر نفسه امتدادا لموسى، قال هذا إلهكم وإله موسى. فمن جهة أشبع حنين بني إسرائيل لمصر، بعد ولدوا في مصر وعاشوا في مصر لا بد يصير هذا الحنين، بلادهم بالنهاية طبعا. نعم كنعان بلاد أجدادهم لكن مصر بلادهم. ومن جهة أخرى أعطى لنفسه شرعية من جهة أنه امتداد لموسى، فبهذا صدقه بني إسرائيل وصار خلفه. لكن هنا لابد أن نلاحظ حركة السامري، قصة السامري بهذا البيان هي قصة لها قابلية الانطباق في كل زمان ومكان. في كل زمان ترى عندنا حركة مثل حركة السامري. القرآن هو نبراس هداية لك لتميز بين موسى والسامري، بين هارون والسامري، بعد واللبيب بالإشارة يفهموا. نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة، وهي ماذا حكم موسى على السامري وبماذا عاقبه؟ العقاب الموسوي للسامري ما هو؟ وهذا ختام الملف في قضية السامري، الشخصية الثانية أو الطرف الثاني بالمشكلة. القرآن الكريم ذكر لنا العقوبة، قال عز من قائل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. كم عقوبة إذن؟ عقوبة. الحكم الأول هو أن يطرد السامري من بني إسرائيل ويعزل عنه، يعني بتعبيرنا اليوم نفي، أو إذا نأخذ بما ورد في شرح لامساس من أنه دعاء من موسى عليه بحيث لا يستطيع أن يقترب منه أحد ولا يتواصل معه، فلا نتحدث عن نفي وإنما نتحدث عن عقوبة أخرى، ما هي؟ سجن انفرادي، اللي هي من أشد العقوبات. لذلك الآية المباركة قضية لامساس ذكر المفسرون فيها عدة توجيهات. السيد طباطبائي ذكر عدة احتمالات، نقرأ نص العبارة فيها عدة فوائد. قال فاذهب قضاء بطرده عن المجتمع بحيث لا يخالط القوم ولا يمس أحدا ولا يمسه أحد بأخذ أو عطاء أو إيواء أو صحبة أو تكليم وغير ذلك من مظاهر الاجتماع الإنساني، وهو من أشق أنواع العذاب. هذا المعنى الذي ذكرناه، إنه سجن انفرادي. وقوله فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس إلى أن يقول، ومحصله أنه تقرر وحق عليك أن تعيش فردا ما دمت حيا. وقيل هنا الاحتمال الآخر، إنه دعاء من موسى عليه، وأنه ابتلي إثر دعائه بمرض عقام لا يقترب منه أحد إلا حمي حما شديدا، يعني إذا اقترب منه أحد أصابته ماذا؟ الحمى. فكان يقول لمن اقترب منه لا مساس لا مساس. رأي آخر، وقيل ابتلي بوسواس فكان يتوحش ويفر من كل من يلقاه وينادي لا مساس، وهو وجه حسن لكن لو صح الخبر. بالنهاية القدر المتيقن أنه حكم عليه بتعبيرنا اليوم بالسجن الانفرادي، أنه يعيش وحيدا في حياته. كيف يطبق هذا؟ يحتمل أنه أصيب بالوسواس، أصيب بالحمى، احتمالات كثيرة، لكن هذا هو عقابه الحقيقي. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني وهو ما تضمنه قوله تعالى وإن لك موعدا لن تخلفه. أغلب المفسرين قالوا العقاب الثاني هو عقاب متى؟ أخروي، في الآخرة، يعني بقرينة مقاربة أو مقابلة الشطر الأول من الآية بالثاني، لأنه في الشطر الأول قال في الحياة يعني الدنيا، ففي الثاني يكون متى؟ في الآخرة. بعضهم احتمل أنه في الدنيا وأنه سيموت بطريقة شنيعة، لكن ظاهر الأمر الأقرب أنه يكون عقاب دنيوي. بالنهاية عقاب السامري أنه طرد ونفي وعزل عن بني إسرائيل. نختم بهذه القضية البسيطة. بعض الباحثين من مذهب أهل السنة والجماعة عندهم كلام في السامري، ما هو في تفسير هذه العقوبة؟ قالوا تعبير موسى عليه السلام إن لك في الحياة أن تقول لا مساس لعله باق على قيد الحياة وإن كان على هذه الصورة، يعني حي. ومن هنا احتملوا أن السامري هو من؟ المسيح الدجال. يعني السامري إلى يومنا هذا موجود حي من زمان موسى، يعني نتحدث عن أكثر من 3000 سنة. بعضهم يذهب إلى هذا الرأي ويقول به، بالذات بعض المعاصرين يصرح بهذا. فالسامري الذي هو عدو لموسى وملعون، والذي بحسب قولهم الدجال عدو الأنبياء مضل الناس، الله مد عمره كم؟ 3000 سنة، أكثر من 3000 سنة، والله العالم كم ستستمر حياته. لكن الإمام المهدي الله يمد في عمره؟ لا، هذا لا يصير، هذا ما يصير. ما لكم كيف تحكمون؟ صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن شيخنا الكريم على هذا التوضيح. إن شاء الله يكون ابننا الذي سأل عن قصة العجل يكون موجود،
وصل متأخر، راح عليه جواب العجل، يتابع في اليوتيوب إن شاء الله.
إن شاء الله. شيخنا، هناك عدة أسئلة، منهم أسئلة الأخوة الحاضرين. المايك على الكرسي من أراد أن يسأل. السؤال الأول شيخنا، ألم يكن ماضي السامري كونه من أحد كبار الكهنة ومن حراس وحفظة العقيدة الوثنية هي التي ساعدته على إقناع القوم وصدقته؟
أولا لا نعلم هذا الشيء، لا يوجد عندنا دليل على أنه كان بهذه الصفات التي ذكرتموها. وثانيا السامري بناء على ما حققناه أنه شمروني، يعني من بني إسرائيل، ولا يمكن أن يكون كاهن في معبد مصري فرعوني وهو إسرائيلي عبد، هذا غير ممكن. فلذلك هذا الذي يذكره البعض من أنه كان كاهنا وكان، لا، هذا بعيد جدا. إلا إذا قلنا أن السامري لم يكن من بني إسرائيل، ذا كلام آخر. بس بناء على الرأي الذي رجحناه من أن السامري هو من نسل شمرون بن يساكر، فلا يمكن أن يكون كاهن. نعم، قد يكون يعمل مع كاهن في معبد من المعابد، نعم، لكن هو كاهن لا. لكن السامري يظهر أنه كان رجل يجيد أشياء كثيرة وداهية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هو هذا السامري. تفضلوا، مايك موجودة.
أحسنت شيخنا. السؤال الثاني لحين تجهيز السائل. السؤال الثاني شيخنا، ألم يكن عقاب السامري أو عقاب موسى للسامري كعقاب الله جل وعلا لإبليس ليختبر به المكلفين؟
إبليس عاقبه الله بأن طرده من حضرة القدس ومن القرب، وترك له المجال يعني ليوسوس أو يفعل ما يشاء. لكن السامري عزل بالكامل، ما معزول بالكامل عن الناس بحسب ما ذكرناه من معنى الآية، أنه لا يستطيع لا أن يوسوس ولا أن يقترب من أحد من بني إسرائيل ومن غيره. فهناك فرق بين العقابين، وإن كان في، إذا قلنا أن الطرد هو الجانب المشترك، نعم هو طرد أيضا.
أحسنتم شيخنا. حد من الحضور الأخوان الحضور لديه سؤال؟ سؤال. فضل.
أحسنت يا شيخ، أحسن الله. أكثر من سؤال. السؤال الأول ذكرتم أن الإلقاء استفاد منها معنى الإقناع. الإقناع
أي؟
وكذلك ألقى السامر.
ألقى السامر.
هل هناك قرينة قوية تفيد بهذا المعنى الذي ذكرتم؟
مثلا عندنا الآية ألقى الشيطان في أمنيته في سورة النجم. إلقاء الشيطان كلام، ما من رسول إذا تمنى تقريبا أو من نبي إلا ألقى الشيطان في أمنيته. ما المقصود بإلقاء الشيطان؟ أنه وسوس وأدخل كلاما في كلام النبي أو الرسول. ثم نحن نقول ألقى، ألقى خطبة، ألقى كلمة، عندي إلقاء، نفس المعنى.
يعني يستفاد منها الإقناع الغير مباشر.
نعم مباشر. نعم، ألقى يعني ألقى عندنا.
السؤال الآخر،
احنا بنرجع لها طبعا الآية هذه في جواب بني إسرائيل، لماذا قالوا وكذلك ألقى السامر، ما هو مرادهم؟ تفضلوا.
إقناع اليهود بعبادة العجل مع إبطال موسى عليه السلام سابقا من دعوة فرعون بالألوهية، يعني وعنهم عاشوا
الوضع. أنت ما حضرت المحور الأول، متأخر. ذكرناها القضية أنه أرجعهم إلى الوثنية المصرية، لكن مو الوثنية، العجل هو الإله، أن هذا العجل هو رمز للإله ويمكن إحلال الإله فيه. إذا قال هذا إلهكم وإله موسى من هذا الباب، ما قال هو أنه هذا إله فرعون، لا، هذا إلهكم، إلهكم، لكن حصل هل إحلال هذا.
السؤال الثالث، ذكرت من البعض يذكر أن السامري ليس لا زال موجودا.
نعم.
من يقول هذا الخبر؟
يعني أغلب من يتبنى رأي تبني حقيقي بعض المعاصرين، أما المتقدمين فأشاروا له إشارة، مثل الزركشي مثلا في كتابه المعروف في القرآن ذكر أن بعضهم أشار إلى أن الدجال مذكور في القرآن في قضية السامر، ومنها من علق على كلام الزركشي استفاد هذا الرأي. طبعا من باب الأمانة قلت البعض، لأنه الغالبية ينكرون هذا الرأي، ليس من باب النفي وإنما من باب عدم وجود الدليل طبعا. لكن هذا لا يعني أنهم لا يقولون الدجال موجود، يعني كل أهل السنة يعتقدون أن الدجال والجساسة موجودان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. حديث ابن صياد المعروف، حديث تميم الداري، هذا قدر متيقن. يعني الدجال والجساسة اليوم أعمارهم أكثر من 1442 سنة. الكلام أنه هل هذا الدجال الذي رآه تميم الداري هو السامري، هذا هو الكلام. وإلا طبعا حتى باقي أهل السنة الإشكال يرد عليهم، يرد عليهم وجود قوي، لكن نحن استطردنا من جهة السامري فقط. وقال الجميع اليوم من يؤمن بصحة صحيح مسلم أنه صحيح من الجلدة إلى الجلدة، لابد أن يسلم أن الدجال موجود من زمان النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ تفضل. في سؤال؟ نختم أكيد. ها تفضل.
يعطيك العافية شيخ، طرحت واجد. عندي سؤال من شقين.
تفضلوا.
ما هو موقف الأديان السماوية اللي هم اليهود والمسيحيين من السامري، وهل موقفهم موحد؟
لحظة بس، احنا ذكرنا وأشرنا وأكدنا أنه لا وجود للسامري في التوراة. قلنا حركة السامري في التوراة نسبت لمن؟ هارون. فهارون هو السامري هناك، لا وجود للسامري إلا في القرآن الكريم، فلذلك أصلا ما عندهم شخصية اسمها السامري، بل هم جعلوا قضية السامري إشكال على القرآن الكريم، ولذلك نحن أفردنا حلقة كاملة في بيان من هو السامري لكي ندفع هذا الإشكال. واضح؟ الضفة الشرقية ما في أسئلة اليوم.
شيخنا سؤال الأخير.
نعم.
استغل السامري العاطفة والدين لتمرير أجندته أو لتمرير فكرته إلى أصحاب موسى، ما هو توجيهكم للمؤمنين في عصرنا الحاضر حيال من أراد تمرير أجندة معينة من خلال الدين وأقناعهم بها؟
أن يلتفتوا إلى ما فعله السامري، لأنه كما قلنا المضلين والذين يسعون للإضلال ولحرف الناس عن الحق يستعملون نفس الطريقة، إما يستغل الجهل، جهل الناس، أو يستغل عاطفة الناس، لا تخرج القضية من شيء، إما يكون إنسان جاهل فيأتي شخص ويستغل هذا الجهل، مثلا في الحركات المهدوية اللي حصلت يستغلون من جهة جهل الناس بقضية الإمام المهدي، ومن جهة أخرى عاطفتهم وحبهم للإمام المهدي، فيبدأ علامات الظهور قريبة الإمام سيظهر، هذا فلان سفير فلان كذا يبدأ. فمهم جدا أن نلتفت إلى خطورة الجهل وخطورة العاطفة، وللأسف اليوم هذه ذكرت القضية وأعيدها، هناك في مجتمعاتنا الإسلامية من تعجبه هذه الحالة، تعجبه، يرى أن المجتمع لا بد أن يبقى جاهلا، لذلك بمجرد أن تطرح مطالب تثقف الناس يقولك لا تفتح عيون الناس. وهناك أيضا من يحب أن يحيي حالة الاندفاع العاطفي عند الناس، أن يكون منشأ أقوال وأفعال الناس العاطفة دون العقل، أن يجعل العاطفة هي الأساس. ليش؟ لأنه مستفيد منها. الدين الأساس فيه هو العقل والعقلانية، وأن الإنسان لا يتحرك ولا يؤمن ولا يرفض إلا ببرهان، إلا بآية حق. للأسف عندنا من يشجع على هذا الأمر، وهذا خطر، وخطر كبير، خطر كبير جدا. لذلك حركة الإصلاح الاجتماعي دائما تبدأ بتعليم الناس وتوعيتهم وبكبح جماح العاطفة، لا أن تطلق العاطفة، هي مهمة العاطفة، لكن أن نجعلها هي المقياس خطأ. واضح؟ سؤال؟ ذاك من جهة أخرى، ذيك لها أسبابها الأخرى، هم ذيك قضية لها أسبابها ولها طرق، وستأتينا في القرآن، والقرآن ذكر لنا حركة انحرافية استهدفت عالما، وين؟ في قصة بني إسرائيل بعد، أو كالذي آتيناه آياتنا فتسلخ خبر. القرآن ذكر لك مثال لكل شيء. تفضلوا.
أضيف على ما ذكرتم يا شيخ أن الاستغلال الجهة العاطفية يتم استغلال في زماننا هذا، وليس من الداخل بل حتى من الخارج، فهل تضيفون عليه شيء؟
نعم أكيد، أكيد من الداخل ومن الخارج، وبالنهاية هو استغلال، يعني لا يفيد من هو المستغل، بالنهاية القضية نقص لابد أن يسد، فراغ لابد أن يغلق، هذا ما في خلاف. الآن عندنا مشكلة، احنا ما ننتظر أحد من الداخل أو من الخارج أن يستغله، فلنبادر نحن لحل هذه القضايا. الآن احسب مثلا في العراق من 2003 إلى اليوم كم حركة مهدوية، وكم عدد الذين اتبعوها، وكم حركة كذائية، وكم حركة كثير، وكلها تضرب في صلب العقيدة وفي صلب الدين، واليوم بعد خرجنا اليوم الحاد، كل هذا استغلال إما للجهل وإما للعاطفة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن شيخنا الكريم، إلى حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله.